بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الآية التي قال الله تعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية الكريمة معطلة عن العمل عند جمهور المسلمين إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأخوة إيمانية جمع بيننا التوحيد، جمع بيننا كلمة لا إله إلا الله، جمع بيننا أن ربنا واحد لا إله غيره، وأن إمامنا وقدوتنا التي نسير خلفها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا واحدة، وصلاتنا واحدة، وصيامنا واحد، وحجنا واحد. فأكرمنا الله عز وجل أن جعل المؤمنين جميعا إخوة. الإنسان من النسب مهما كثر عدد إخوانه سيكونون 10، سيكونون 20، لا يزيدون، وإن وصلوا إلى 30، لكن الله عز وجل جعل ملايين المسلمين إخوة في الله عز وجل، يدافع بعضهم عن بعض، ويحمي بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا. هذه المعاني كانت حية قديمة، لكنها مع استيلاء الدنيا على القلوب، ومع الأنانية التي سيطرت على الناس، ومع المادة التي أكلت العقول، لم يعد تطبيق هذه الآية موجودا بين أيدينا. يحكى أن 3 أناس ليسوا بإخوة من النسب، وإنما إخوة في الله عز وجل. جاء عيد فوجد أحدهم نفسه لا يدر شيئا من المال يكسو به أولاده أو يأتي لهم بحاجة العيد، فأرسل إلى صاحبه وليكن ألف من الناس أن أرسل إلي إن كان لديك مال فإنه لي حاجة إلى المال، فإن كان لديك مال فأرسل إلي شيئا منه. فأرسل إليه بصرة ما مربوطة فيها 500 دينار هي كل ما عنده، وقبل أن يفكها فوجئ برسول من صاحب آخر وليكن جيم من الناس، يقول له ويطلب منه الطلب نفسه: أني في يوم عيد ولا أجد معي شيء، فهل عندك بعض المال؟ فأرسلها بختمها وبربطها ولم يفكها إليه. ثم فوجئ الصاحب الأول أنه أرسل إلى الثالث، ففوجئ بالصرة تعود إليه فتعجب، قال: ما هذا؟ هذه الصرة أرسلتها إلى فلان فما أوصلها إلى فلان، لأنه أعطى فلانا ما عنده من المال ثم أرسل يطلب من صديق آخر، وهذا الصديق طلب من الثاني فأرسل إليه نفس المال فرد إلى الأول. فأخذ المال وذهب إلى صاحبه الأول وقال: ما الحكاية؟ هذا المال أرسلته إليك، فلما أرسلت أطلب من فلان جاءني. فحكى له بأنك بمجرد أن أرسلت إلي المال جاءني طلب من صاحبنا أو أخينا فلان، فلم أفك ختمه وأرسلته إلي، وهو في نفس الوقت هذا الأول أرسل يطلب المال. فضحك وعلم كل منهم أنه يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم، ثم اقتسموا المال فيما بينهم وأخذ كل حصته، وعرفوا أن أخوتهم في الله عز وجل كانت حقيقية. إخواني، قلوب الناس تحتاج إلى تصفية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد كان جالسا مع أصحابه فقال لهم: يمر بكم رجل من أهل الجنة. فمر رجل من عموم الصحابة وليس من خصوصهم، ليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا ولا طلحة ولا غيرهم من أكابر الصحابة، إنما هو شخص من عامة الناس يحمل عليه في يديه ويقطر الماء من لحيته ووجهه. وفي اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام نفسه: يمر بكم رجل من أهل الجنة. فمر الرجل نفسه. وفي اليوم الثالث كررها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يمر بكم رجل من أهل الجنة. فمر الرجل نفسه. فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه تشوق إلى معرفة أعمال هذا الرجل فتبعه وسار خلفه وقال: يا هذا، إنه وقع بيني وبين أبي ملاحاة، يعني نوع من الإيه، من المنازعة أو نوع من المشاكل، فهل تستضيفني عندك؟ وليس له حاجة بالاستضافة إلا أن يعلم عمل الرجل حتى يراقبه ويعرف، لأنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمر بكم رجل من أهل الجنة علم أن دخول الجنة إنما يكون بالأعمال والسعي. فهو علم أن المسألة ليست مجاملة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يجامل أحدا لا لنسب ولا لحسب ولا لمكانة ولا لغير ذلك، إنما يدخل الناس الجنة بسبب أعمالهم. فعلم الصحابي أن وراء هذا الرجل عملا من الأعمال كان سببا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم حريصين على الجنة وعلى الأسباب التي تدخلهم الجنة. فلما ذهب إلى الرجل وقال له هذا الكلام قال مرحبا، فضيفه عنده وبات عنده في الليلة الأولى وهو يرقب عمله. ما الذي دار في ذهن عبد الله؟ الذي دار في ذهنه لعل الرجل يقوم الليل كله، لعله يصوم النهار كله، لعله يجمع الفقراء والمساكين، لعله من المؤكد أنه سأل نفسه ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجزم له بالجنة. والأعمال الشرعية أو التي تدخل الجنة هي كثيرة، هل هي الصلاة، هل الصوم، هل الصدقة، هل بر الوالدين، هل فدار بعقله وأراد أن يعلم حتى يعمل بعمل الرجل إن تمكن من ذلك. فبات معه الليلة الأولى فلم يجد شيئا غريبا، إلا أن الرجل إذا تعار من نومه بمعنى تقلب أو يعني استيقظ ذكر الله عز وجل، حتى إذا قارب الفجر قام فأوتر وصلوا الفجر. فمرت الليلة الأولى وهو نفس العمل، والليلة الثانية والعمل نفسه، والليلة الثالثة والعمل نفسه. فابن عمر كأنه قال في نفسه يعني ما في الشديد، لم أجد من الرجل مزيدا من العبادة ولا مزيدا من الأعمال. فصارحه بالأمر قال: يا هذا، إنه لم يكن شيء إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمر بكم رجل من أهل الجنة فأحببت أن أعلم عملك. فقال له الصحابي: هذا ما رأيت، يعني أديك شايف ما في عندي شيء. ثم قبل أن يغادر ابن عمر يعني كاد أن يخرج من الباب قال: إلا أن هناك أمر، وهو أني لا أبيت وفي نفسي شيء على أحد من المسلمين. قال: هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نستطيعها. عرف أن هناك عملا لكنه عمل قلبي، عمل قلبي، مجرد نظافة قلبه على المسلمين، لا يحمل حقدا، لا يحمل حسدا، لا يحمل ضغينة، لا يحمل شرا للناس، بخلاف غيره عندما يبيت يبيت المكر أو يبيت العداء أو يبيت الأذية. يبيت بعض الناس وهو يفكر ماذا سيصنع في فلان وما سيعمل فيه فلان وسيؤذي فلانا، يفكر في الشر ويبيت وقد بيت من الشرور ما بيت. لكن هذا الرجل ينام وقلبه أبيض ليس فيه شر، ولا يحمل ضغينة، ولا يحمل حسدا، ولا حقدا، ولا نية شر على أحد من المسلمين. فاستحق أن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل من أهل الجنة. فمتى تكون القلوب بيضاء؟ متى يحب بعضنا بعضا؟ حتى الجار تجد فيما بينه وبين جاره، تجد بينهم ما بينهم من النكد ومن المشاكل. حتى القريب أصبح الأخ مع أخيه، والولد مع أبيه، والأب مع ابنه، والبنت مع أمها. أصبحت علاقات الناس فاسدة. ما الذي أصاب الناس؟ أصبح الناس أيها الإخوة قادرين على العبادة لكن سيئين في المعاملة، وهذه ملحوظة عامة. نحن أصبنا بانفصام في أعمالنا. تجد الرجل متعبدا مصليا في الصفوف الأولى، تجده صائما حتى يصوم النافلة، لكنه تجده مسيئا إلى جيرانه وإلى إخوانه، يحمل الحقد والحسد والغيبة والنميمة والضغينة والأذية وغير ذلك من الشرور التي نهت عنها الشريعة الشريفة. حقوق الأخوة كما قلت يا إخواني، تلك الآية إنما المؤمنون إخوة معطلة عند جمهور المسلمين، لا عمل بها. ليست الشريعة وحدها، ليست عموم الشريعة من الأحكام وغيرها معطلة فقط عند عامة المسلمين، لكن بعض الأعمال التي تتعلق بالعلاقات بين الناس، بعض الناس يسهل عليه العبادة لكن لا تسهل عليه المعاملة. يسهل عليه أن يصلي لكن لا يسهل عليه أن يحقد وأن ينم وأن يغتاب، هذا يصعب أن يمسك لسانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتباغض، ولا تباغضوا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الشحناء وينهانا عن البغضاء. ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا أي كما أمركم الله عز وجل. فمتى نصل إلى هذه المرتبة؟ يحكى عن أحد المقرئين من السلف أنه كان له قائمة قد كتب فيها أسماء إخوانه، إذا أراد أن ينام يدعو لهم، وفي ليلة غفل عن ذلك، فلما نام رأى من يقول له في المنام: أين السرج؟ أين السرج أي الأضواء التي كنت تنيرها قبل نومك؟ فاستيقظ من نومه فزعا وعلم أنه نسي تلك الخطوة، وأتى بإخوانه يدعو لهم واحدا واحدا. انظروا، يدعو لإخوانه. أما الآن هتجد الناس تدعو بعضهم على بعض فضلا عن أن يدعو لإخوانه. ولذلك بعض السلف يا إخواني يقول إيه: إذا أردت شيئا فادعوا له، فادعوا لإخوانك به، فإن الملائكة تؤمن على دعاء أحدكم. وهل تريد، ألا تريد أن تؤمن الملائكة على دعائك؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت له الملائكة: ولك بمثل. فإذا أردت شيئا من الله عز وجل وأردت تسهيله فأمامك السبل. أولا أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تلك القاعدة: الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن يسترك الله فاستر على الناس، وإذا أردت أن يرحمك الله فارحم الناس، وإذا أردت أن يعينك الله فأعن الناس، وإذا أردت أن يوفقك الله فكن للناس كما تحب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. الجزاء، الجزاء من جنس العمل يا أخواني. إذا كان عندك، شوف السلف يفقهون الشريعة، ولذلك كما قلت كان معهم بعض الوسائل التي يتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقبل دعاءهم وحتى يجازيهم على أعمالهم الخير. فهناك مدخل يغفل عنه كثير من الناس، وهو مضمون النتائج إن شاء الله تعالى. إذا ضاق عليك أمر من الأمور فحاول أن تيسر على الناس، من يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه. فإن ضاق عليك أمر من الأمور اذهب فيسر على إخوانك من المسلمين، وإذا أردت الله أن يساعدك فساعد إخوانك من المسلمين. يحكي شيخنا القاضي شفاه الله عن رجل تاجر من أهل صنعاء في أيام الترك، في أيام الترك كان متواصلا مع الإمام في حجة، وفي نفس الوقت كان يتعامل مع الترك يخشى منهم، فكان يرسل زكاته، كان يرسل المال إلى الإمام في حجة ويتعامل مع الترك، ولو علم منه الترك ذلك لربما قتلوه أو أخرجوه من صنعاء، بينما هم يعاملونه على أساس أنه منهم ويكافئونه ويساعدونه. فكان لديه في مرة من المرات ورقة للحاكم التركي في صنعاء، فأرسل الحاكم إليه يطلبها، فدون أن يشعر أخرج الورقة التي كتب فيها قيمة الزكاة التي أرسلها إلى الإمام وأعطاها للرجل، فأخذها وذهب إلى الحاكم التركي. فبعدما انتهى، بعدما خرج الرجل يفتش في الأوراق، فأدرك المصيبة التي وقع فيها، وأنه لو علم الوالي في صنعاء بهذا الأمر لا شك أنه سيكون فيه خراب بيته، وسيكون فيه إخراجه على الأقل من صنعاء، وربما يكون فيه قتله بحسب الايه، بحسب الحال. فالرجل مكتوب فيها حوالي 500 ريال او شيء، تمام. فماذا يصنع يا اخواني؟ انظر الى الرجل يعرف كيف ايه، كيف يتوسل الى الله سبحانه وتعالى. قال لولده تعالى خذ هذه 500 نفس المبلغ واخرجه الى الفقراء والمساكين، عسى الله عز وجل أن يرد عني. المهم وصلت الورقة إلى الوالي التركي، فنظر فيها فقال ما هذا، هذا يغشنا، هذا يتظاهر بأنه معنا وهو مع الإمام، فأرسل إليه، فعرف أن الأمر يعني إيه سيكون شديدا. وهو في الطريق يفكر كيف يقول، فدخل على الوالي التركي فألهم أن يقول له هذه الأموال أنا أرسلها إليه حتى لا يفجر بيتي أو يفعل شيئا، فيكون هذا في ظاهره عليكم، ويكون رجل يعمل معكم إذا فجر بيته أو وقع به شيء فيكون شهرة سيئة عليكم، وأنا أدفع هذه الأموال من أجل أن أساعد معكم وأنتم تتهموني. فما كان من الوالي التركي إلا أن انبهر بهذا الكلام وقال يعني نحن ظلمناك على هذا. قال نعم أنا أدفع لكم هذا من أجل أن أتقي شره في حجة وحتى لا يضرني بشيء ولا يفجر بيتي، وأنتم ومن أجلكم. قال نحن ظلمناك والله لأدفعن لك هذا المال، وقام بدفع 500 ريال له، فأخذها ورجع ضاحكا وأعطاها لولده وقال ما خسرنا شيئا، أخرجنا 500 ورجعت إلينا وسلمت حالنا. انظروا يا إخواني مأزق من المآزق يعني يقع فيه الإنسان، فعرف كيف المخرج في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يفعل بعض الناس هذا عندما يأتي إنسان يقع في ضائقة؟ لما لا يخرج إلى بعض الفقراء والمساكين؟ وأصحاب الضائقة يملؤون البلاد وهم في كل مكان، فإذا فرج عنهم وقال يا رب فرج عني كما فرجت عن فلان، ولم يعلم الناس ولم يتظاهر ولم يتراءى، ولذلك ورد في الحديث أن كان هناك رجل ليس له من الأعمال شيء، يعني رجل يعني أعماله سيئة وكان تاجرا، إلا أنه كان يقول لصبيه أو غلامه: إذا وجدت محتاجا فدعه أو فرج عنه عسى أن يفرج الله عنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما مات الرجل لقي ربه سبحانه وتعالى ففتش أعماله ما فيش، تمام، فقال: ليس لك شيء، ما كان يعمل من الأعمال. فلما أيقن الرجل بالهلكة قال: إلا أنه لك شيء، أنك كنت تقول لغلامك: إذا وجدت صاحب ضائقة أو صاحب شدة فرج عنه واعنه وسهل عليه عسى الله أن يفرج عنا أو أن يساعدنا. قال: أنا أولى منك بهذا، اذهب فقد عفوت عنك. انظروا يا إخواني كيف نتوصل. والله والله إن المعاملة لا يتوصل بها إلى المقاصد بأسرع طريق، وإنها أسرع أمر في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق العباد ويحب من يساعد عباده، ويحب أن يساعد الناس المساكين والفقراء. هو سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يغني الجميع، كان قادرا على أن يجعلنا جميعا أغنياء ويجعل الأموال في يد الناس جميعا. أليس الله بقادر على ذلك؟ بلى، بلا شك، خزائنه سبحانه وتعالى كلام، يعني لا تفنى ولا يحتاج إلى مادة، وإنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فكان قادرا على أن يجعلنا جميعا في غاية من الثروة، لكنه سبحانه وتعالى جعل منا الفقير والغني والضعيف والقوي والصحيح والسقيم ليبتلي بعضنا بعضا، لينظر كيف نتعامل، لينظر كيف يفعل الغني مع الفقير، الذي وضع في يده أمانة الأموال كيف يفعل مع من حرمه الله عز وجل. فيبتلي هذا، يبتلي الفقير بالصبر ويبتلي الغني بالشكر، فينظر ماذا يصنعون. ولذلك ينبغي أن يرى منا رحمة من بعضنا بعضا، كما قال النبي: ارحموا من في الأرض، أي أنه الجزاء من جنس العمل. فإن أردت أن يرحمك الله عز وجل ارحم الناس، ساعد الناس، أعن الناس. فهذان مدخلان يغفل عنهما كثير من الناس أيها الإخوة. المدخل الأول هو أنه إذا أردت أن يعاملك الله عز وجل معاملة ما فعامل بها عباده، فمهما عاملتهم من معاملة فإنه يعاملك. إن سترت عليهم ستر عليك، إن فرجت عنهم فرج عنك، إن رحمتهم رحمك، إن أعنتهم أعانك، إن وقفت بجانبهم وقف بجانبك. فإن أردت سببا من تلك الأسباب فسعى إليها في الناس، وستجد المساكين والفقراء والمحتاجين آلاف آلافا مؤلفة يحتاجون إلى المساعدة والعون. هذا طريق. السبيل الثاني إخواني هو أن تدعو لإخوانك فتؤمن الملائكة على دعائك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء الذي تؤمن عليه الملائكة هو أولى بالقبول، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام يقول بأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فتقول له الملائكة: ولك بمثل. فإذا قلت: اللهم اشف أخي فلانا مخلصا من قلبك، فتقول الملائكة: ولك بمثل. اللهم أعن أخي فلانا، اللهم فرج عن أخي فلانا، فتقول الملائكة: ولك بمثل. هذه المعاني الشريفة فقدناها، فقدنا هذه الأخوة التي كانت تجعل الحياة جميلة. عندما تسمع يعني آباءنا أو أجدادنا وما يحكون عن العلاقات التي كانت بين الناس، وأن الصاحب كان لصاحبه، وأن الجار كان لجاره، وأنه ربما يستعين بعض الله بجاره وصاحبه قبل أخيه وأبيه، لأن أخاك وأباك ربما كان بعيدا في البلاد، وإنما جارك الذي بجنبك. فإن وقع فيك شيء أو وقع في بيتك شيء فمن سيساعدك بعد الله عز وجل إلا جارك وصاحبك. كان الناس متعاونين، يسأل بعضهم عن بعض. تسمع الآن إخواني بعض الصحف يقول لك: في بعض المدن يموت إنسان تمام ولا يعلم به إلا بعد أسبوع عندما تخرج الرائحة بعدما أنتل. هذا يدل على إيش يا أخواني؟ يدل على أنه لم تعد الإخوة كما كانت، لأنهم لا يسأل الناس بعضهم عن بعض، يكون جاره ويعيش وحده ويختفي الرجل لا يراه فلا يسأل ولا يدق بابه، فبعضهم يا إخواني يموت داخل شقته ويبقى أسبوعا أو أسبوعين حتى يشم الناس الرائحة، رائحة التعفن من الخارج. لو كان الناس يسألون بعضهم على بعض وغاب جاره عنه يوم أو يومان فدق عليه الباب لما أنتن في الداخل، أو ربما أنقذه إن كان مريضا أو شيء إذا سأل عليه، فربما احتاجه وقعت له أزمة صحية فبقي ساعات أو بقي يوما ينازع لا يستطيع أن يتواصل مع أحد حتى مات ثم عفن والناس لا يسألون عنه. هذه الأخوة التي نراها الآن، هذه الأنانية والمادية التي يتعامل بها الناس. أصبح الناس يا إخواني يعني لا ينفع بعضهم بعضا إلا للمصلحة، إذا كان يتوقع أن ينفعه نفعه، حتى الأمور الدينية التي كانت لوجه الله عز وجل كزيارة المريض وكالمشي في الجنازة أو التعزية أو غير ذلك من الأعمال الشرعية، أصبح الناس يعملونها إنما لوجوه الآخرين وللمصالح الدنيوية. تعال لو مرض غني، لما عندما يمرض غني أو سياسي أو صاحب جاه ولو كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ستجد الزائرين وستجد العائدين على أبوابه صفوفا. لكن تعال لإنسان طيب، إنسان صالح لكنه فقير وليس بصاحب جاه، فعندما سيزوره لن ينفعه بمصلحة من مصالح الدنيا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا زار الإنسان أخاه وذهب لزيارته فإنه يكون يرصد له ملك على مدرجته، ملك فيقول طاب ممشاك، بل في بعض الوقت أنه يصلي عليه 70,000 ملك. كل هذا في عيادة مريض أو في زيارة أخ في الله لم يدفعك لزيارته إلا الحب والمودة في الله. ورجلان تحابا في الله، أي أنه يكون في ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لكن أصبحت الآن كما قلنا الناس تعاملهم حتى تجاري، إنما يزور فلانا لأنه يقضي مصالحه، يزور علانا يعود فلانا لأنه له جاه ولأنه في السلك الفلاني ولأنه وكيل وزارة ولأنه، لكن فلان مرض لا يزوره، هو غير فاضي، حينئذ يظهر الانشغال. حتى لو قيل له تعالى معي قال أنا مشغول أصلا، عندي عمل، عندي كذا. لكن لو مرض فلان أو علان من أصحاب الجاه فإنه سيفرغ نفسه ومستعد أن يفرغ نفسه يوما كاملا، لأنه يعلم أن تلك الزيارة ربما تجلب عليه مصلحة، وأنه في اليوم الثاني ربما يأتي لقضاء حاجة أو طلب أو غير ذلك، سيجد صاحبه له قدرة على قضاء مصالحه. لكن الفقير ليس له صاحب وليس له زائر وليس له من يعوده، بل ربما لا يجد من يمشي في جنازته لأنه لا يكتسب من ورائه مال ولا مصلحة من المصالح. أما الأجر والثواب عند الله عز وجل فأصبح الناس زاهدين فيه. يا أخوان عندما تقول لك أجر لك ثواب عند الله، ما يعني مسألة ما يهموش، لكن يهم الفلوس، يهم أنه المصلحة، يهم قضاء مصالحه الشخصية. وهذا يا أخواني له سبب مهم، هو محبة الدنيا. عندما تكون الدنيا قد أحاطت بالقلب وأصبح القلب لا يرى غيرها، فإنه يمشي بما توجهه تلك الدنيا. الدنيا تطلب الأموال، تطلب أصحاب الجاه، فسيمشي بحسب ما توجهه تلك الدنيا. لكن لو كانت الآخرة هي التي سيطرت على قلبه سيطلب الأجر وسيطلب الثواب وسيحتسب زياراته وعياداته، حتى سواء كان للغني أو للفقير، ومطلوب أن يعود هذا وذاك ويزور هذا وذاك ويكرم هذا وذاك، لكن لله سبحانه وتعالى. الزيارة، العيادة وغيرها من الأعمال ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أنه ما أمر الأولون والآخرون إلا بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا باب الأجر. فالناس أصبحوا زاهدين في الأجر، راغبين في الأموال وغيرها. إخواني، الآن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب، والشيطان في جانب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، القلوب تتأرجح ما بين الاقتراب من حال النبي، وهو أطهر قلب، أطهر قلب، وهو القمة من حكمة الله سبحانه وتعالى.